الناس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه وسيلة من أعداد سورة السنة. أخذنا فيما مضى من بداية ومن تقديمه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مختصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ووصلنا إلى قوله البحث عن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الكلام هو على هذا، فهذا الحديث الذي هو متمسك من يرى وجوب قراءة الفاتحة بل كونها ركنا كسائر الأركان كالركوع والسجود، لأن سميت أو سمها الصلاة قسمت الصلاة نفس الصلاة، فلكونها ركنا فيه لها أهميتها. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث انتهينا منه. يقول ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه، أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد قراءة. قسمت الصلاة قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد قراءة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني أطلق على القراءة. قراءة ركن من أركان أو على بعض القول من يراه ركنا ركن أو جزء، سواء قلنا إنه واجب على ما يراه بعضهم أو فريضة أو بالاستحباب، لكنه أطلق عليه لفظ الصلاة لفظ الكل يعني. قال والمراد قراءتك قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أيضا ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، أي بقراءتك في صلاتك لا تجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي جنب البيت كان يرفع صوته فيتأذى بذلك يأتيه الأذى من المشركين ويؤذون من اتبعه كذلك، فأمره الله تعالى أن يتوسط بين رفع الصوت وبين المخافة أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا قال في هذا الحديث كما جاء قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبد ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة بقراءة الفاتحة. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها، ما هي يتساهل فيها كما هو محل خلاف بين الفقهاء، منهم من لا يرى ركنيتها أصلا ومنهم من يراه، ومنهم من يقول على البعض على الإمام دون المأموم، ومنهم من يراه، يعني اختلافات يختلفون. لكن إذا نظرنا إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه مسلم نرى أن الخلاف في هذا ما هو خلاف ينبني على يعني دليل ملموس، إنما هو مخالف للدليل الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى سماها الصلاة قراءة. معنى ذلك أهميتها في الصلاة وكونها ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود لا ينقص عن بقية الأركان كالركوع والسجود. هذا هو المفهوم من هذا، من تقسيم هذا أو من الإطلاق هذا، وأنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهي القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد بالصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر المراد به صلاة الفجر تشهدها الملائكة. ولماذا خص القرآن؟ لأن معظم ما يطلب في صلاة الفجر هو القرآن فطويله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60% ولازم هذا، فإذا معنى ذلك أنه أطلق الجزء على الكل كما أطلق الكل هنا على الجزء، أريد به الجزء. وما يترتب على ذلك أهمية القراءة في الصلاة وأهمية هذه السورة بالذات، إنها ركن من أكبر الأركان. إن القرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا في الصحيحين أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء. اتفاق نعم اتفاق من العلماء، لكن اتفاقهم جملة صحيح، أما بالتفصيل فليس محل اتفاق. ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين القراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي وغيرها، على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة وموافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزاؤه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فمن هنا قال لو قرأ بعد التكبير مدهامتان الله أكبر وركعة أجزأت الصلاة، لأنه امتثل ما أمر به، وهو فاقرأوا ما تيسر، وما تيسر آية، مدهامتان آية، فيجوز ذلك. لكن إذا قلنا إن النصوص يفسر بعضها بعضا، والكتاب يفسر بعضها بعضا، والأحاديث تفسر الكتاب، فإذا سلفنا هذا المسألة لا بد من هذا، وهذا لا بد في غير هذه المسألة، إنهم يمشون على هذه القاعدة، وهو أنهم يفسرون آية بحديث وحديثا بحديث آخر، لازم من جمع بين النصوص. فإذا نظرنا إلى ذلك هذه القاعدة وهم موافقون عليها، وهو أن ما تيسر من القرآن هي الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها من القرآن، هذا بيان صريح بأن ما تيسر من القرآن المأمور به هي الفاتحة، أقلها الفاتحة وما فصائد كما في رواية. فإذا ماذا نفهم من هذا؟ أن النصوص يفسر ويؤيد بعضها بعضا، فالاجتزاء بغير الفاتحة في غير محله. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قصة مسيء صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا أيضا في رواية في بعض الرواية، وقد جاء في السنن في سنن أبي داود وغيره قال ثم اقرأ بأم القرآن. إذن فسر ما تيسر في هذه الرواية بأنها أم القرآن، فدل على أن أم القرآن لا يؤثر فيها أحد. لذلك قال البخاري في جامع الصحيح باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقا، وثم سحق الأدلة على ذلك، لأنه يرى أن كل مصل لا بد أن يقرأها في كل صلاة، صلاة كلها أربع ركعات أربع فاتحات، ثلاث ركعات ثلاث فاتحات، هذه كلها مذهب الإمام البخاري، وهو المذهب الصحيح الذي تؤيد الأدلة الكثيرة. قال قالوا فأمر بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. لكن نقول إن هذا في هذه الرواية ليس قاصرا عليها، الروايات لا بد من جمع بعضها إلى بعض، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، هذا من ناحية المعللون الحديث يقولون هذا، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين المراد منه، وهذا أيضا من ناحية المسائل الفقهية لا بد من جمع الأحاديث ومن أطرافها حتى نتبين ما المراد بهذا الحديث. فهذا الحديث سيق بمساق كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تيسر من القرآن ثم قرأ ما تيسر من القرآن ما معك من القرآن، وفي رواية ثبت أيضا في رواية أخرى بغير طريق بغير هذا الطريق قال ثم قرأ بأم القرآن. إذا جمعنا بين هذا وذاك فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد مسيء صلاته بأن يقرأ الفاتحة ولا يكتفي بأقل من هذا. والقول الثاني، هذا هو القول الأول، والقول الثاني أنه يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدنيا، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابه وجمهور العلماء، وهؤلاء أيضا ليسوا متفقين، هذا جملة هكذا المالكية والحنبلية والشافعية متفقون، لكن هل على كل مصل أم هناك يستثنى مأموم أم هناك الإخفاء والجهر إلى آخره، هذه محل خلافات ويعني ومحل مناقشة. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور وهو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة بهذا الحديث المذكور وهو حديث الصحيحين الذي تقدم، قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص. أصل معنى الخداج الناقة تضع حملها في غير حينه، يعني قبل أوانه، يعني لا يستفاد منها، هذا هو الخداج، يعني معناه بلا فائدة. ومن الغريب الذين لا يرون وجوب الفاتحة يقولون خداج معناه نقص نقص، والنقص خلاف للبطلان، يعني ما قال أنها تبطل إنما قال ناقصة، والنقص يجبر. إذن من ترك الفاتحة صلاة ما هي باطلة، لكن هذا غير صحيح، لأننا قلنا لابد من جمع الأدلة في الباب كلها حتى نفهم ما نتوصله إلى ما هو المقصود في هذا، لأنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، هذا نص صريح ما يقبل هذا المعنى. أنا كما فسر في الحديث غير تمام، واحتجوا غير تمام، واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين، فهؤلاء فسروا بغير تمام، والآخرون قالوا إيه ناقص، والنقص يشمل المجزي. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وهذا هو المذهب الراجح والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة. وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، إذا قرأ من أربعة في ثلاثة يجزي وترك الراجع. وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ، هذا معناه إذا وجدت القراءة في أي ركعة وجدت سليت بفاتحة فشملها الصحة، فقالوا ما يجب في كل ركعة. لكن نقول إن الحديث كما ذكرنا يعني الأخذ بأطراف بطرف من أطراف الحديث مضيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، علمه الركعة كيف يركع كيف يسجد كيف يقرأ كيف إلى آخره، ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن أربع ركعات أو ثلاث ركعات كلها على حديث سواء، ما يجب في الأولى يجب في الثانية والثالثة إلى آخره. فهذا إذن هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو المحبوب في المسألة، وهو الذي يعني تؤيده الأدلة. قال وقال أبو حنيفة أصحاب الثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزاءه لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجه الله يهديه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد والسورة في فريضة أو غيرها أو في صحة، هذا نظر هذا ضعيف، لكن بمعناه كما قلنا بمعناه أحاديث صحيحة كثيرة موجودة، أما بهذا اللفظ في فريضة أو غير إلى آخره هذا ما هو صحيح. الوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ في ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، بل ولخصوص الحديث الخاص به. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلى صلاة فقرأ رجل وراءه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما سلم قال لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، فقال نعم أنا قرأت. قال له قال إيه ما قلت ما لأنازع فيها، فقال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، نص صريح. يعني المأموم إنما يمنع إذا سمع قراءة الإمام ما زاد على الفاتحة فسبح اسم ربك الأعلى وغيره لا يسمح له، لأن هذا معنى قوله على تفسير من فسره وإذا قرأ فأنصته، وإذا قرأ القرآن فأنصته، هذا إيه؟ قالوا ليس محل يجب استماع القرآن إلا الصلاة، إذن في الصلاة ما فيه قراءة. وقل وفسر هذا بماذا؟ بمعد الفاتحة، الفاتحة لا يؤذر في أحد، يقرأ مع الإمام وقبل الإمام وبعد الإمام، والإنصات يكون فيما زاد عليها، فما زاد على الفاتحة لا يجوز للمأموم أن يقرأ سورة زائدة وهو يقرأ يسمع قراءة الإمام. فأما إذا لم يكن بعيد أو كانت الصلاة سرية يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة. أما في الجهرية فلا بد من الفاتحة للمأموم، لكنه ماذا؟ لكنه لا يزيد عليها، لأنه يسمع قراءة الإمام وإذا قرأ فانصته. ثانيا يعني قال أهل العلم، استحب أهل العلم فالشافعي رحمه الله هناك في سكتات بعض العلماء يراها، وفي حديث عن الحسن عن سمورة فمن صحها رواية الحسن على الإطلاق علي بن المديني يرى صحة ذلك، يقول ثلاث سكتات بعد الإحرام بعد تكبيرة الإحرام والقراءة بينهما وبعد الفاتحة وبعد نهاية القراءة يتنفس قليلا، هذه السكتات أثبتها الإمام الشافعي يعمل بها. فمن هنا استحب الشافعية أن يفصل قراءة الفاتحة عن قراءة السورة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. فإذا كان الإمام كأنت شافعيا أو ممن يرى السكتات هذه فانتهز تلك الفرصة، انتظر استمع الفاتحة وقرأ في سكتته الفاتحة. وإذا كان ما يرى ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك، ماذا تعمل؟ يقرأ معه وقرأ قبله وقرأ بعده، لأنه لا يعذر أحد بترك الفاتحة. وأما تأويلنا الأول ومن الغريب هذا المذهب يعني قواه ابن تيمية وغيره، لكن لا نراه، وهو أنهم يرون إذا قرأ الإمام إذا كان في جهر قراءة لا يقرأ المأموم، وإذا كان في سريته يقرأ المأموم، هذا توسط بهذا. وهذا القول لا دليل عليه. هم استدلوا على ماذا؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا بجميع طرقه ضعيف، قدرنا صحته وقلنا بجمع طرقه يستفاد منه قوة. طيب إذا نقول هذا يحمل على ما حملنا بسابقا على ما عدا الفاتحة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أي ما عدا الفاتحة. وأما الفاتحة فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا بلى، قال فلا تفعلوا إلا من القرآن. إذا معنى ذلك حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لو قدرنا صحته وقلنا به ما يضرنا، لأنه محمول على ما عدا الفاتحة كسائر الأدلة التي ليس تدل على مثل هذا. فنقول لا يؤذر المأموم لا في الجرية ولا في السرية ولا في غيرها أن يترك الفاتحة، هذا هو المذهب الراجح. قال والثالث لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجرية ولا في السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله. ومن الغريب ما استنتجه الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة، هؤلاء الكوفيون عجيب، إنهم يقولون إذا دخل الإمام إذا دخل المأموم في الصلاة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى، يكون هذا يستحب، والفاتحة ممنوعة. طيب الفاتحة أهون من سبحانك اللهم؟ يقول لماذا؟ وإذا قرأ فاستمعوا، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. طيب سبحانك اللهم ما يشبه هذا؟ هذا أهون ما رأينا، يعني أصغر ما رأيناه من الخلافات التي تريد في مسألة كيف يسمح له بدعاء الاستفتاح وهو يسمع القرآن قراءة الإمام ويمنع من الفاتحة لأنه مأمور بالاستماع لقراءة. هذا شيء يعني أغرب ما يكون، هذا يعني أسقف ما يكون. فلا ينبغي مثل هذا الخلاف أو الاعتماد على مثل هذا الخلاف، بل نقول وقد ألف المنصفون من الحنفية كصاحب صحبة الأحوذي الكتاب إن شاء الله عجيب، وكذلك أيضا اللكنوي متوسط، يعني ما هو عريق مرة ولا خارج مرة، يتوسط أحيانا، وله كتب نافعة في مذهب الحنفية كما فعل في شرح الوقاية وغيره. فالمهم أنه وسط، وكذلك الدهلوي إن شاء الله هذا منصف. بل يعني إذا قلنا أنه ما دخل هناك فئة تعتني بالحديث وتقدم الحديث على مذهب إلا هو لما أبعدنا النجعة. فهو يعني يعمل بهذا وألفوا في مثل هذا، لكن الآخرون ترون عجيب العجاب إلى الآن لا زالوا يدافعون عن هذا المذهب ولا يرون قيمة لهذه الأحاديث كلها. وهذا شيء يعني محزن جدا، يعني التمسك بمذهب والأدلة على خلافه هذا شيء غريب. لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كثان عن جابر من كلامه موقوف. وقد روي هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، هذا الحديث بجميع طرقه ما يصح، لكن نحن نقول تنازلنا عن هذا. يعني هم الذين لهم دراية بعلم الحديث كالشيخ الألباني متأخرا وكذلك ابن تيمية رحمه الله يرون مثلا احتجاج بهذا الحديث ويعلمون أنه ضعيف. لماذا؟ لأنه رأوا جميع نجمع طرقه طرق يعني تعطي قوة. نحن نقول بما قالوه أن الحديث لو سلمنا أنه صحيح لا ينافي الذي قلنا، وهو أنه محمول على معنى الفاتحة، وليست الفاتحة داخلة، لأنها بذاتها بخصوصها ورد النص الصحيح بتعينها على المأمون. فإذا هذا الحديث نحن نقول ما يخالف مذهب المحققين، مذهب البخاري رحمه الله تعالى وقبله الإمام الشافعي، وهو المذهب الصحيح. قال: والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأمون في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصت. هذا هو إذا قرأ فأنصت، هذه الرواية وإذا قرأ فأنصت من ضعفها، لكن ما كان الأمر مسلم يصحيحها، صحيحة هي. لكن نحن نقول إذا قرأ فأنصت لا ينافي الذي قلناه، هذه كلها محمولة على معاد الفاتحة. وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بهاء ساكنة وصلا ووقفا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصت. وقصعه مسلم الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، ولا يدلان على صحة هذا القول، لا يدلان، إنما يدلان على ما دل عليه الأدلة الأخرى، لأن الجمع بين الأحاديث لا بد منه. فكيف نلغي حديثا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؟ تنصيص، هذا ما يمكن أن نتجاوز هذا. فإذا كان كذلك نجمع بين، وهو قول قديم للشافعي، لكن أخيرا الشافعي ترك هذا المذهب، ومذهب الجديد أن الفاتحة واجبة على ما مطلقا، ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر بزار عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على فراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. لكن هذا ضعيف على كل حال. الكلام على تفسيرها، هذا مقدمة تكلم عن يعني طرق استفادتي أو سلوك مسلك التفسير، تفسير كتاب الله وطريق فهمه، ثم تكلم عن فضائل الفاتحة، فضائل القرآن، عن فضائل الفاتحة. الكلام على تفسيرها، ثم ماذا قال؟ الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين إنه سميع عليم. ولا هو السميع العليم؟ أيوه، هذا في سورة فصلت. هذا ليش كتبه هكذا؟ غريب. هذا في سورة الأعراف: إنه سميع عليم، خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان يزغف السعيد بالله إنه سميع عليم. ها؟ عجيب كذا؟ لماذا هذا؟ هذه النسخة الأصلية هذه. الله المستعان. إنه سميع عليم، إنه السميع العليم، هذا هي في سورة فصلت. وقال تعالى: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو فصلت. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا هو فصلت. يقول الإمام الكثير رحمه الله: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها. في الاستعاذة التي وردت في القرآن هي ثلاث آيات، ولا رابعة لها ولا زائد عليها في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه. العدو الإنسي تحسن إليه، الإنسان عبد الإحسان، مهما بلغ به الشر فيعني يخمد ناره، يخمد ناره بالإحسان إليه، هذا صانعه. أما الشيطان أبدا ما عنده إحسان أبدا، إلا مقارعته وإلقاؤه بين يدي ربك، هذا هو الذي ينفعه. يقول بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصلي إلى الموالاة والمصافاة، لأن البشر أصله طيب، وإنما يأتي الخبث من خارج، من تسول الشيطان، نفس الأمارة بالسوء، فلذلك يستعلي عليك ويؤذيك وكذا، فإذا أحسنت إليه يكون حبيبك. أما الثاني يقول: ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطان لا محالة، هذا ما يمكن أبدا إلا الاستعاذة بالله، فهذا هو الدواء. وأما أن تصانعه فسيوقعك في أشر وأشد من ذلك، ما في مصانعة للشيطان، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. لذلك قال: هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لأحتنكن ذريته، لأستأصلنهم لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إلا الذين ما أستطيع السيطرة عليه، وهم عباد الله، عباد الله مكرمون، هؤلاء لا أستطيع، وهو يريد كلهم لكنه ماذا، لكنه لا يستطيعون، فقال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء مفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عدهم الشيطان إلا غلا. هكذا الله سبحانه وتعالى حينما طرده وفرق بينه وبين آدم عليه السلام في المقام العالي هناك في الجنة، أنزل يعني خاطبه بهذا، ولا زال من ذلك العصر إلى أن تقوم الساعة يسعى في تنفيذ هذا. فإذا لا يقبل المصانعة أبدا. ما المخرج؟ المخرج قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم، يا أيها الناس فاذكروا نعمته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما هو حبيب، حبيب حميم صديق، لا، فاتخذوه عدوا. إذا ماذا، كيف نتخذه عدوا؟ هذا لا يمكن، لأنه ما يقبل المصانعة. إذا ماذا قال الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذن إيه؟ توكل على ربك واستعذ بالله فإنه يكفيك ذلك، لأنه إيه؟ إنك جاء الشيطان كان ضعيفا، ما له اجتماع في جنب فضل الله سبحانه وتعالى وحفظه ورعايته لعبده الصالح، لعبده المؤمن. فإذا معنى ذلك أننا ينبغي لنا أن نلجأ إلى الله في كل لحظة دقيقة وكل ساعة، أن نلجأ إلى الله من هذا العدو اللدود. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، عدو الذي تراه تعجز أن تدافع، فكيف بالعدو الذي لا تراه؟ إذن ماذا؟ ثق واعتمد على من يراه وهو أقوى منه، هو الله سبحانه وتعالى، فإذن تقفى، هذا هو المخرج. لكن مشكلة المصانعة تكون لمصالحته وإرضائه والعمل بما يرضاه، وهو يبدأ قليلا قليلا. فإذا لم يستطيع أن يتدخل عليك في الشر يتدخل عليك في الخير، يزين لك الأعمال الصالحة، وهنا وهنا وهنا، ويوقعك في الرياء والسمعة، يقول لك أمشي مالش مالش، هذا خير صالح، حتى تقع في شبكته. فهذا العدو ينبغي أن نحذر منه، والحذر منه ما هو؟ هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الظالمون استبدلوا ربهم بهذا العدو. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال تعالى وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم خلصين. وقال تعالى وقال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذا هو المخرج، المخرج والمخلص، الطريق القريب، الطريق السهل أن تلجأ إلى الله حتى يرد كيده منك. والمشهور الذي على الجمهور أن الاستعاذة تلد في الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوة، هذا هو مذهب الجمهور. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، متى؟ إذا أردت، إذا قرأت معناه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ أول. لماذا؟ لأنه من بداية القراءة تستعصم بالله سبحانه وتعالى حتى يحفظك. وبعض أهل العلم قال على ظاهره إذا قرأت القرآن وانتهيت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص انتهى جريا على ظاهره. لكن لا، جمهور العلماء قالوا إذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت قراءة القرآن، كما في قوله تعالى فإذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ليس يعني الله أكبر ثم تغسلوا وجوهكم، ما في قول هذا. قال ومعنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالفعل. فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. وقد روى أصحاب أهل السنن أربعة، الحديث على كل حال ما هو صحيح، في ضعف وبعض يصححه أو يحسنه في خلاف بين العلماء. وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب، ومع ذلك ضعفه للاضطراب ضعفه. وقد رواه وقد فسر الهمز وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، يعني يخرق الإنسان، هذا صعب. والنفخ بالكبر، والنفخ بالشعر كما روى أبو داود وابن ماجه المشكلة هذا تعودوا عليه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثة، الحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحان الله كرة وأصيلة ثلاثة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الهمز ونفخ، وهذا صحيح. قال عمرو بن مرة همزه الموتى ونفخه الكبر ونفخه الشعر. فهذه كلها تدل على ماذا؟ على تفسير قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا اللفظ محتمل لما قاله هؤلاء، وهو أنك تتعوذ بعد نهاية القرآن، قراءة القرآن. لكن نحن نقول كما أسلفنا في أول الكلام من أين نعرف تفسير القرآن؟ بالقرآن. ثم إذا لم نستطيع أن نفهمه من جمع آياته المتشابهة نلجأ إلى ماذا؟ إلى الحديث. فالحديث لما جئنا هل هؤلاء الذين لهم وجه من الصحة الذين قال هؤلاء بعد قراءة القرآن استعاذة أو ما قاله الجمهور قبله؟ فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة قبل القراءة. إذا فسر لنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. قال وروى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزي ونفخي ونفخي. قال همزه الموتى ونفخه الشعر ونفخه الكبر. الموتى تضم الميم جنس من الجنون والصرع، يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إلى عقله كالنائم والسكران. قال رحمه الله وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال تلاح رجلان أي تخاصما وتشاجرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمرع أنف أحدهما فتمزع أنف أحدهما غضبا، معناه انتفق، فتمزع أنف أحدهما غضبا أي انتفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. إذن ما يجيب كيد الشيطان إلا تعوذ بالله. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من غضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجاء فجعل معاذ يأمره فأبى. فجاء إلى الرجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تستعيذ بالله من الشيطان. فقال: روح. مجنون أنا؟ يعني معناه أنه خرج من طوعه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يأمرك بكذا، ولكنه لشدة غضبه كل أمور نفسية. قال: أنا مجنون؟ فهذا معناه عذر بسبب هذا الغضب شدة غضب. فقال: فجعل معاذ يأمر فأبى وجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20 في خلافة عمر. قال: قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب. أبي تأخر فما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. فروى البخاري نفسها هذه يعني التي قال فيها مرسل وغير مرسل موجود في صحيح البخاري بطريق آخر. فروى البخاري عن سليمان بن سرج قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبا مغضبا قد احمر وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجي. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل: قل أعوذ بالله. ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست مجنون، روح عني. هذا شدة غضبه حمله على هذا. فمثل هذا يعذر. قد سبق لنا مثل هذا أن سكر كان الخمر كان جائز مباح. ففي تلك الأيام سكر حمزة رضي الله تعالى عنه وقطع سنام شارفي علي رضي الله تعالى عنه وبقر خواصرهم إلى آخر القصة. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يلومه وبدأ يلومه واستأذن البيت الذي هو يشرب مع جمعة مجموعة، فبدأ يلومه: لماذا فعلت كذا؟ فقال فرفع بصره فصوب ثم صوب ثم يعني رؤيا ما شاء الله منكرة. ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ أنتم عبيد لأبي. فعند ذلك الإنسان عرف أنه خرج يعني عن اختياره فرجع. كيف رجع؟ رجع قهقرة ورجع، لأنه لا يؤمن من تكلم بهذا الكلام، لا يؤمن أن يقع عليه ضربة. فعذره بهذا. فمثل هذا يعذر. ولذلك في قصة التي أكتب فيها الآن في قول عباس رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أحكم بيني وبين هذا الكاذب الغادر الخائن الظالم، لعلي رضي الله عنه. وعمر يستمع، وعثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وفلان، كانوا كلهم جالسين ولم ينكروا عليه، بل قالوا له: يا أمير المؤمنين، احكم بينهما، افصل بينهما، لأنهما آذونا يعني آذان حالهما كذا. فالحاصل مثل هذا يعذر أو أول لهم ماذا؟ لأن العباس كان تغير حاله بسبب الغضب عليه. فالشخص الذي يصدر منه مثل هذا في حال غضبه يعذر بسبب ذلك. ولذلك لم يلتفت عمره ولا من حضر إلى هذا الكلام. علي ما يكون الكاذب غادر خائن ظالم بهذا الشكل، ما متصور. فالحاصل إنه عذر بسبب غيبة وعيه بشدة الغضب. فشدة الغضب يحمل الإنسان. فهذا الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا، وقيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تستعيذ بالله من الشيطان الذي استولى عليك، قال: أبي جن؟ أنا لست مجنون. فهذا الكلام يعني يعذر بسبب هذا العذر. قال: لست مجنون. ورواه مسلم أيضا هذا متفق عليه، ورواه أبو داود والنسائي. قال: فصل. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيش معناه؟ أي أستجير بجناب الله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأن هذه وظيفته. فإن الشيطان لا يخف عن الإنسان إلا الله، وأما بعد ذلك فلا. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة الشيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه، تحسين إليه ليرده طبعه، لأن طبع البشر أصله طيب ما هو خبيث، فلذلك طبعه الأصلي إذا أحسنت إليه يعني يرد إلى أصله عما هو فيه من الأذى. وأمر بالاستعاذة به وأمر، ولذلك أمر الله وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر في جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، المفروض أن نتخذه عدوا بكل ما نستطيع، لكن هو خارج عن استطاعتنا لأنه عدو يرانا من حيث لا نراه، فماذا إذن معنى ذلك؟ أنه لا نقطع الصلة بيننا وبين ربنا حتى يكف شره عنا، ونستعيذ كل لحظة وكل دقيقة من الشيطان من أذى الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى يكفينا عليه الصلاة بكاف عبده. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة، يقول كثير رحمه الله تعالى في ثلاث آيات. وماذا تقدم قبل قليل في بداية الدرس أنه ذكر الآيات. والشيطان في لغة العربية مشتق من شيطانا، ما معنى شيطانا؟ إذا بعد ولا إذ بعد عندكم إيش؟ إذا أليس هذا إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد برزقه عن كل خير. ولما أورد شبهة لما قال الله سبحانه وتعالى ونهى عن السجود ولامه وعاتبه الله تعالى على ذلك، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاستخرج بعض أهل العلم 15 يعني فضل بين الطين والنار، 15. قال الشيطان في مخاصمة ربه أخطأ في 15 بابا من المحجة على ربه، 15 فائدة موجودة في الطين مسلوبة عن النار، وهو جاهل بها ولا يدري، يقول أنا عنصر أفضل من عنصر خلقته منه، هذا يعني جهل وغباوة منه. قال إذا بعد فهو بعيد طبعا وبفسكه عن كل خير. وقيل مشتق من شاطئ ليس من شطنا، من شاطئ لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن أول أصح عليه يدل كلام العرب. قال سبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاطئ لقالوا تشيط، والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا، كل من عصى وتمرد فقوله شيطان. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. إذن الإنسي إذا كان عاصيا متمردا سمى شيطان كما يقال جني، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت أول شياطين؟ قال نعم في شياطين كثير. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال الكلب الأسود الشيطان مخلوق طبيعة من الشيطان، يكون كثير النوم كثير الأكل كثير الأذى، ما يمر عليه إلا وجرحه، وكثير الأكل وكثير النوم، هذه كلها طبيعة الشيطان، فلذلك خص من بين الكلاب بهذا المعنى. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ركب برذونا، البرذون هذا الخيل العجيم، فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، وإسناده صحيح. والرجيم هذا معنى الشيطان، إذن البعيد عن رحمة الله، المقطوع عن رحمة الله. والرجيم فعيل معنى مفعول، أي أنه مرجوم ومطرود عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي ترجم الشياطين وتطرده. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دائم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنواع. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات. وهذا ما يتعلق بالاستعاذة. أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فهذا أيضا يحتاج إلى شرحه. قال افتتح بها الصحابة رضي الله تعالى عن كتاب الله. الصحابة افتتحوا كتاب الله سبحانه وتعالى في جمعه وكتابته وتأليفه بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم تلقوا ذلك عمن أنزل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على أن بعض آية من سورة النمل، هذا ما في خلاف. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة بأول كل سورة أو من كل سورة كتبت في أولها وخرجت براء، أو أن بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت لفصل، لا أنها آية على أقوال العلماء سلفا وخلفا، وذلك موصوف في غير هذا الموضوع. والصحيح من هذا كله أن البسملة الاعتماد على القراءة القول الذي يرى هذا والذي رآه ابن حزم وغيره، وهو أن القراءة قراء مختلفون، القراء والقراءة متواترة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجهها المختلفة. فمن القراء من لا يرى البسملة أصلا، ومن القراء من القراء إذا وصل، ومن القراء من يرى وصلا وفصلا قراءتها. فمن كان يقرأ لأي إمام من أئمة القراءة وهو يراها فهي واجبة قراءتها، لأنها جزء من القرآن من السورة التي هو هي فيها. ومن لا يرى ذلك إذا قرأ بقراءة من لا يرى فهذا ليست عليه في ذلك، وهذا أقرب الأقوال في المسألة. وأما كونها مثلا يعني من الفاتحة تبطل الصلاة مثلا فلا، فهذا قول وإن الذي لكنه لماذا؟ لأن بعض الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحيانا وأخفاها أحيانا، فدل على أنها ليست كسائر الآيات السبع للفاتحة. واتفق ماذا؟ وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرجه الحاكم المستدرك. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول فاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمرو بن هارون البلخي وهو ضعيف وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعة، وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. الحديث يضعف، على كل حال ما يدل على ذلك بمجموعه يدل على ذلك موجود، لأن القراءة مع الفاتحة وكذلك مع سورة غيرها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالتعيين دائما فلا. ومما حكي عنه أن آية من كل سورة إلا براء ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريرة وعلي ومن التابعين، عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، إسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور من السور. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أو لا، ومجمله أن العلماء اختلفوا فيه، من العلماء اختلفوا فيه. والقول الراجح كما سبق لنا إن كونها سورة من كل سورة هو الراجح. لكن نقول إن كان النظر كون النظر إلى القراءة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى، فمن يقرأ لأي إمام يراها عليه ذلك لا يعذر عنه، ومن لا فلا، وهذا أقرب الأقوال. وما حكي عنه فأما ما يتعلق بالجهر بها ففرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية في أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلف، فذهب الشافعي لأنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد المسيب وعطاء طاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. والحجة لذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها، لكن نقول الأبعاض سكونها سائر الأبعاض كسائر الآيات هذا ما هو مسلم، لأننا قلنا قبل مضى علينا قبل بداية الدرس حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ونصفالي ونصفالي عبد لعبد ما شاء، ثم قال يقول العبد الحمد لله رب العالمين، ما في بسم الله، ثم كمل الصورة كلها ما في بسم الله. إذ هذا يدل إن دل على ماذا؟ على أنها ليست متعينة، فجاءت نصوص أخرى تدل على أن البسملة من الفاتحة، فإذا نقول الأمر خير، الأمر خير، لو تركها ما تبطل صلاته، ولو والأولى قراءتها، وهذا هو أولى الأقوال. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءتي بالبسملة، وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الدارقطني والخطيب والبهاك وغيره. هذا الحديث الوحيد أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. أبو هريرة صلى صلاة قال لا يعني يريد أن يعلم الناس كيفية الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم جهر فقرأ، ثم قال في آخر الصلاة بعد نهايتها عليه السلام إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة. إذن لا يمكن أن نلغي هذا، فأوله العلماء الذين لا يرون البسملة أصلا أو يرون عدم الجهر بها، ماذا قالوا؟ أي في معظم هذه الصلاة ليس مراد أبي هريرة هذا، هذا خارج عن إرادة أبي هريرة. أبو هريرة يقول أراد أن يعلمه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالبسملة، ثم قال في آخرها إني لأشبهك صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ كل هذه الأوصاف ولا بعضها؟ كل هذه الأوصاف من جهر بسملة وغيرها. إذن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن نقول هل هذا يريد أبو هريرة هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها دائما طول حياته؟ نقول لا، لأن أبا هريرة له صلاة أخرى غير هذه كما للصحابة الآخرين، فدل على أن هذا في بعض الأحيان، فكأن أبا هريرة فهم من الناس أنهم لا يثبتون سنية الجهر بالبسملة في قراءة، فأراد أن يبين لهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا هو هذا، فينبغي بعض الأحيان أن تجهر بالبسملة، وفي معظمها لا، لأن أكثر الأحاديث أكثر الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا من بسملة، وطول حياته لا يجهر بالبسملة، ثم نقول إنه ثبتت البسملة دائما، هذا من المحال. فإذا نقول الجهر بالبسملة ثبت، وأكثر الأحوال المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كما في الصحيحين أنهم لا يجهرون بالبسملة، إذن بعض الأحيان إحياء السنة ينبغي أن تجهر بالبسملة وفي معظمها لا تجهر. قال وقد رواه لي وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس عند أبو هذا ضعيف. وقد رواه الحاكم في مستدرك عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح، لكن هذا أيضا في ما يرد. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءة مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، هذا أصح ما ورد في ذلك، لكن هذا ليس في الصلاة، لكن هذا ليس في الصلاة ولا عينه في الفاتحة، فدل على أن هذه قرأها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فإذا نقول إن هذا من الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن القراءة بالبسملة أيضا سنة. وفي مسند الإمام أحمد سنن أبي داود وصحيح بن خزيمة مستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يعني معناه تقطيع يتنفس ويقف على الآيات من السنة التي مثلا يعني يتساهل فيها بعض الناس الوقوف على الآيات من السنة كما في حديث أم سلمة هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقطعها يقف على رأس كل آية. وقال الدارقطني سعد صحيح. إذن هذا أيضا لا يدل على أنه في الصلاة. وروى الإمام الشافعي والحاكم المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة، فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسملة. وماذا في هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية المقرأ في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالسنة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة. اسمعوا، وهذا هو الثابت كل الأحاديث الموردة. ولذلك لما ورد الدارقطني مصر طلبوا منه أن يؤلف لهم الأحاديث البسملة، فألف لهم، فناشده بعض المالكية، يعني أقسم عليك بالله أن ما ألفت كتبت في هذا الكتاب كله صحيح. فقال له: أما الموقوف نعم، أما المرفوع فمنه صحيح ومنه ضعيف. فاعترف نفسه ما يمكن أن نثبت بهذا الشكل الجهرة. هو شافعي، الدارقطني شافعي، والمختلف هناك الشافعية والمالكية وإلى آخره. فطلبوا منه لأنه محدث أصله، فاعترف بأن حديث الجهري مرفوعا ما تثبت عنده. قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بسملته والخلفاء الأربعة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطائف من سلف التابعين وخلف. وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل عند الإمام مالك أنه لا يقع البسملة بالكلية، لا جهرا ولا سرا. واحتج بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا في غير محله، لأن الصحيح في معناه كما قال الشافعي: يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة، ليس البسملة داخلة في هذا. الحمد لله رب العالمين اسم للسورة، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يبدأ بالفاتحة قبل السورة، هذا هو مفهوم الحديث، وهكذا فسره الشافعي وهو الموافق. وهؤلاء المالكية قالوا: ماذا؟ الفاتحة لا تسمى بالحمد لله رب العالمين، إنما تسمى بالحمد فقط. ورد عليهم بحديث أبي سعيد بن المعلى، وقد سبق لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا سعيد المعلى، ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال: بلى. فأخيرا علمه قال: هي الحمد لله رب العالمين سورة، هي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، إذن هذا اسمها. فهذا الحديث معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القراءة قبل جاء قراءته بالحمد لله رب العالمين، لا ينفي البسملة، لأن المقصود منه السورة، بهذه السورة قبل ذلك، قبل ما بعدها من السور. فواجب على المصلي أن يبدأ بالفاتحة ولا ينافي ذلك البسملة. واحتج بما في الصحيح مسلم عليه وما في الصحيح أني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب، نفس القضية. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وهذا أيضا لا يدل على نفيها نهائيا، وإنما هو على أنه لم يجهر بها، وهذا هو الصحيح. وأما نفي بهذا الحديث نفي القراءة أصلا فلا، لأحاديث أخرى ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالسنة ومن أسر. ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به على المصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا، واجعل وارث النجاة لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا غاية رغبتنا على سلطاننا، من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.